وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه.
يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه شرب لبنا من نعم الصدقة بغير علمه فاستقاءه. لو خلطنا الأثرين معا وعملنا منهما تركيبة لطلع لنا أن ولي الأمر يتكلف جمع الصدقة وهي محرمة عليه، هذه نتيجة، وهي عين الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمة، وإلا أخذناها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. مجموع الأثرين يؤدي هذه النتيجة. ولكن موقف عمر هذا على أي أساس؟ يقول مالك بأن عمر أتاه خادمه وعامله فسقاه لبنا فعجب له أو فأعجبه استطعمه فسأل من أين هذا اللبن، غريب الطعم على عمر، فأخبره بأصله، مر على ماء وعنده نعم من نعم الصدقة فحلبوا للراعي في سقائه وجاء به إلى عمر. في بعض الروايات أو الطرق أن عمر أرسل هذا العامل ليأتي له بحليب من إبله، من إبل عمر، فذهب فإذا إبل عمر قد بعدت ولم نجدها في مرعاها الذي يعهد، فجاء راجع بدون لبن فمر على إبل الصدقة وهي تسقي فأخبرهم أنه ذهب يأتي بلبن لعمر فلم يجد إبله فحلبوا له من إبل الصدقة وجاء به إليه. القاعدة في الإبل أو ابن السبيل إذا مر بإبل أو بغنم وكان منقطع من حقه أن يشرب من هذا الحليب الموجود عند الماء، وجاء في بعض الروايات إذا كان ابن سبيل مر بإبل فليصوت ثلاثة يا راعي الإبل، إن أجابه أحد ينتظر حتى يجي يقول احلب لي أنا جائع وابن سبيل ما عندي شيء، وعلى صاحب الإبل أن يحلب له من حق ابن السبيل. كما أن ابن السبيل لو مر على بستان وفيه ثمار نخيل عنب وجائع ما عنده ما يأكل، من حقه أن يأكل من ثمار ما وجد ما يشبع بطنه لكن ما يشيل معه، وليس من حق صاحب الثمار أن يمنعه. وقد جاء في الأثر أن رجلا من الأنصار وجد شخصا في حقل قمحه أخذ يسرق السنبل ويسف الحب من الجوع، فمسكه وضربه وذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له لم تطعمه إذ كان جائعا ولم تفعل كذا، فأطلقه الرجل وأمر له صلى الله عليه وسلم بجزء من الحب. فإذا كان الأمر كذلك في بهيمة الأنعام لابن السبيل أن يحتلب ويشرب، وفي الثمار المعلقة أن يأخذ منها ويأكل ويشبع بطنه ويمضي بدون أن يحمل معه، هذه ابن صدقة وهذا عابر سبيل وطلب حليبا وحلبوا له وجاء إلى عمر وشرب عمر. بعد أن شرب يأتي السؤال، عمر استطعم هذا الحليب وجد له طعما غير الطعم العادي، لماذا؟ هل نقول إن الإبل تختلف وحليب أصنافها يتفاوت كما سمعنا في بعض البوادي أن الرجل يعرف حليب إبله لو امتزج مع غيره؟ وسمعنا من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يحكي في بلاده موريتانيا، قوم كانوا يمشون في ليل ممطر فولدت ناقة وخافوا من العدو في الصحراء فتركوا النشاج ومشوا بالإبل، وبعد 10 سنوات مر صاحب تلك الناقة بتلك الأرض فأضافه قوم فقدموا له حليب، فقال ويحكم هذا حليب إبلي، من أين جاء لكم؟ قال ماذا من أين أنت؟ قال أنا من المكان الفلاني، مسافات بعيدة. قال والله عجيب، تفتري علينا؟ قال لا والله لا أفتري عليكم، أنا فلان وإبلي كذا. جاء رجل كبير قال انظر للبيت ماذا يقول؟ قال ومن هل افتقدتم شيئا من هبلكم؟ قال نعم، منذ 10 سنوات افتقدنا فصيلا في وقت كذا وليلة كذا. قال نعم هذا عندي، ولقد نتجت تلك الفصيلة الصغيرة، كبرت ونتجت، أتعرف أثر إبلك؟ قال نعم. قال قم وانظرها في أثر الإبل، وعرضوا عليه الإبل فأخرج منها أكثر من 10 نتاج. قال هذا كل من نتاج إبلي. قال والله ما أخطأت واحدة ولا تركت واحدة منها، خذ إبلك واذهب بها. ممكن يكون هذا فراسه، ولكن هذه إبل صدقة مجمعة، وهل حلبوا له من ناقة واحدة أو من نياق متعددة؟ لكن حساسية عمر وشفافيته ومقياس الحلال والحرام عنده بالحس والذوق لا بالحكم جعلت لعمر حاسة زائدة عن الناس يدرك بها الحلال من الحرام. فتساءل من أين جئت بهذا الحليب؟ فأخبره فوافق ما أحسه عمر. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، ومن يرى بنور الله إذا لم يرى عمر؟ لو فيكم محدثون لكان مين؟ لكان عمر. إذا مر من طريق فر منه الشيطان، ينزل الوحي من الله سبحانه على لسان عمر في عدة مواطن من كتاب الله سبحانه. فهنا عمر نقف معه موقف الفقه، هل شرب حراما؟ هل سرق او نهب او اعتدى او عن علم؟ بحسن نية جاءه الخادم بلبن وشرب، وشرب من اي الابل؟ ابل الصدقة. غاية ما هناك انه لا تحل له الصدقة، والى هذا الحد لم يتعمد اعتداء على ابل الصدقة، ولم يتعمد اخذ ما لا يحل له، ثم كما يقال فلت من يده، فاذا به يتحامل على نفسه ويضع اصبعه في فيه ويستقي ما شرب. هل هذا من باب الحلال والحرام نمرة اولى، ولا من باب الزهد والورع في الدرجة القصوى؟ زهدا وورعا. فاذا لم يكن ذلك من عمر فمن من يكون؟ عمر الذي فتحت مسيرة الامصار على يده، يأتيه المسك من طبرستان ويقول اين لي بامرأة حسنة الوزن تزن هذا لأقسمه على نساء المسلمين، فتقول زوجته انا احسن الوزن هلما ازن لك؟ قال انت لا. قالت ولماذا؟ قال اخشى ان تقول باصبعك هكذا وهكذا فتتميزين عن نساء المسلمين، واشياء عديدة. يأتي المبشر بفتح طبرستان وعمر موضعا مؤدبة للمسلمين في المسجد من بيت مال المسلمين، وقائم عليهم يخدمهم وهم يتغدون. فجاء ووصف وبشره بالفتح، ثم قال له اجلس فكل مع الناس. فتنحى الرجل ثم تبع عمر الى بيته. وبعض روايات ابن كثير جاء المبشر ولم يعرف عمر من هو، فسأل فقيل هو الذي يخدم هؤلاء الناس، فاستحى ان يكلمه وانتظر حتى خرج من المسجد بعد ان قام على مائدة طعامهم. فلما دخل عمر البيت سلم عليه فاستضافه ادخل، ثم طلب الغداء من بيته فقدمت له زوجته الطعام، فقال للضيف هلم وكل. يقول الضيف والله ان طعامي الذي معي في مزودتي لهو خير مما قدم لعمر. فجلست استحياء، هذا هو عمر ياكل الخشن من الطعام. ورواية اخرى دعا عمر رجلا الى بيته بعد ان اطعم الناس في المسجد، فاذا به يقدم له خبزا وخلا. قال يا امير المؤمنين ضيعتني وتركتني من اللحم في القصاء بين ايدي الناس وتقدم لي خبزا وخلا؟ قال ذاك طعام المسلمين وهذا طعامي، ودعوتك على طعامي في بيتي. ما دعيتك على طعام المسلمين الفقراء، دعيتك على طعامي انا. الى غير ذلك من امور عديدة عن عمر رضي الله تعالى عنه. الخليفة الذي مصرت الامصار في خلافته، يذكر عنه احمد رحمه الله في كتاب الزهد، من رآه يرمي الجمرة وعليه رداءه مرقع عدة رقع منها رقعة من ادم من جلد. خليفة المسلمين يرمي الجمار ورداؤه مرقع. اعتقد ما في واحد فينا بيعتمر عمره برداء عام الماضي، يشتري دايما جديد. والفقهاء يقولون يسن ان يكون جديدا او رسولا او نظيفا الى اخره. يذهب عمر ليفتتح بيت المقدس ليأخذ المفتاح، كما قال له قواد الجند هناك ان اهل ايليا يقولون نسلمها لخليفة المسلمين عمر. فيذهب هو وخادمه وعلى راحلة واحدة يقتسمون الطريق يتعاقبون. عمر يركب مرحلة ويمشي مرحلة، واللي يمشي يقود البعير للي راكب، حتى جاءت مرحلة الخادم الاخيرة. فقال يا امير المؤمنين نحن قدمنا على القوم وقميصك هذا لا يصلح مرقع، دعنا نأتي لك بقميص جديد، وراحلك لا تصلح رحالها ليف، نأتي لك بدابة. تجيء ببرذون فركبه فاذا به يتبختر، فسب من علمه ذلك ونزل وقال ردوا لي راحلك. ثم جاءوا بقميص فقال وهل كل الناس يجد مثل ذلك؟ ردوا علي قميصي. قالوا نغسله لك. فغسلوه وانتظر حتى يبس، ثم مشوا. وحينما كانت المرحلة الاخيرة كانت نوبة الخادم وعمر يقود البعير، فقال اركب يا امير المؤمنين لان الاعداء لا يعرفون ذلك. قال والله لا اهضمه حقه. فلقيهم فقالوا هو والله المكتوب عندنا يأخذ مفتاح بيت المقدس. ماذا نقول؟ ليس بالغريب ولا بالجديد على عمر، ولكن الجديد ان يستطعم الحليب ويجد له طعما اخر، فيضع اصبعه ويقيء هذا اللبن. لو جينا وقلنا وش دليلك يا عمر، ايش الحلال والحرام؟ لا والله، انها الصلة بينه وبين الله، عدم الحواجز بينه وبين الله، الشفافية التي يعيشها عمر، الروح الذي نفقدها في حياتنا، الزهد الذي لا نعرفه ولن نتذوق الا من شاء الله. وقبله ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ايضا كذلك كان له خادم له خراج عليه كل يوم، اذا جاءه بخراجه يعني المقطوعية روح اعمل زي ما شئت وكلهم جيب لي مثلا درهمين خمسة درهم، يشتغل بعشرة يشتغل بواحد بكيفه، خراج كل يوم يدفعه. فاذا جاءه سأله عن هذا الخراج من اين؟ اليوم عملت ايه؟ حجر وطين؟ عملت نجار؟ عملت دجال؟ ايش اللي عملت؟ فان ذكر له عملا طيبا قبل منه واكل، وان ذكر له شيئا ها فيه شيء تركه ولم يأخذه منه. وفي يوم جاءه وهو جائع فتناول شيئا ثم سأل، قال هتدري ما هو يا ابو بكر اليوم؟ اليوم شيء غريب. قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وانا لا اعرف الكهانة ولكنني خدعته فلقيني واعطاني كهانته. شب اكل ايش هنا؟ إيه؟ حلو انه كاهن فوضع، هذه حرام قطعا ولا لا؟ هذه ما فيها شب. فوضع اصبعه في فيه واستقاء ما اكل. الورع والزهد هذه مرتبة لا يرقى اليها الا من صفى قلبه وخلصت نيته وباع الدنيا واشترى الاخرة. ما هو باعها كده يعني سرقها، لا، باع ملذتها الى ما هو اعظم منها وابقى وادوم. اذا هذا الباب او هذه الجزئية ان كان مالك رحمه الله يوردها في مقابل تسديد ابي بكر وقتال الناس ولو على عقال بعير، فيورد قضية عمر في الزهد والورع والامتناع عن الصدقة ممن كان غنيا عنه. والمثال ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المثل الاعلى يمر في الطريق فيجد تمرة، او الحسن يلتقط تمرة من الارض، من حيطلع للتمرة فيأخذها الحسن طفل ويحطها في فيه، الطفل اما جائع والا لاهي، والطفل لا يعرف الا فمه، لو مسك عقرب من الارض حيحطها على فمه ما يدري عن شيء. فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الطفل الذي لا تكليف عليه، لم يجري عليه قلم بحلال ولا حرام ولكن ولي مسؤول عنه، فيقوله كخ كخ ويدخل اصبعه في فمه ويخرج التمرة من بين اسنانه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لولا اخشى ان تكون من تمر الصدقة لأكلتها. اذا مخافة ان تكون من تمر الصدقة تركها. طب الصدقة حرام عليه نجاستها؟ حرام علينا حق المساكين. ولا ينبغي لإنسان أن يقول مهما كان المساكين في المدينة لم يبلغوا عشر ما بلغت حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبوة فوق هذا كله. تقول أم المؤمنين شهران هلال وهلال وهلال لم يوقد في بيت محمد النار. قال عبد الله وبما كنتم تعيشون يا خالة؟ انما هما الاسودان التمر والماء. طيب نعمة لما يوجد التمر والماء، لكن في غزوة الاحزاب وعند الكدية ولما عجزوا عنها وشكوا الى رسول الله وجاء واخذ المعول وكسح عن بطن كسح ارداءه، فرأوا انه عاصبا بطنه على حجر من الجوع، يبقى كان في تمر؟ ما كان في تمر. فصبره صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة دخلت علي امرأة من الانصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنى، فقالت هذا فراش رسول الله؟ وذهبت وارسلت الي بفراش محشو بشعر، فجاء صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائش؟ قالت قلت جاءت امرأة من الانصار فرأت فراش رسول الله، فقالت هذا فراش رسول الله؟ فذهبت وارسلت به اليك. قال رديه يا عائش. قالت عائشة: وأحببت أن يكون في بيتي مثله. قال: رديه يا عائشة 3 مرات. ثم قال: يا عائشة، لو أردت جبال الذهب والفضة عندي لجعلها الله إلي، ولكني لا أريد ذلك. فيبيت طاويا، ولو أراد جبال الذهب والفضة لكانت بين يديه. أي مثل أعظم من هذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الفراش، ما هي قضية حاجة؟ رجل كانت له حاجة عند عمر، فألح عليه فامتنع عليه عمر، فذهب وأرسل قطيفة إلى بيت عمر، فدخل عمر فوجد القطيفة محشوة بالصوف، فقال: ما هذا؟ قالت له زوجه: فلان أهداها إلينا. قال: ها، عجز أن يأتي عن طريقي فجاء عن طريق زوجتي. فأخذها بيده خارجا بها ليردها، فأمسكت بها الخادم: الصوف حقنا، أعطينا صوفنا. ففتجها وأخرج الصوف ورد القماش لصاحبه. عمر رضي الله تعالى عنه يكون عبد الله وعبيد الله بالشام، وهناك أبو موسى الأشعري عاملا على الشام، وعنده مال في بيت مال المسلمين، يريد أن يرسله إلى المدينة. وماذا يفعل؟ وكان عبد الله وعبيد الله ابن عمر بالشام في مرابطين في سبيل الله، وانتهت مدة الرباط. قال: هلما خذ هذا المال واشتريا به من بضاعة الشام، فإذا جئتما إلى المدينة فبيع البضاعة وخذ الربح ورد رأس المال إلى عمر. ففعل، فجاء فقال: يا أمير المؤمنين، خذ هذا رأس مالك من بيت مال المسلمين من أبي موسى. قال: وكيف ذلك؟ قال: أعطاه لنا واشترينا به وجئنا إلى آخره. قال: لا، رد. هل أعطى كل الجند مثل ما أعطاكما؟ هل كل الجند عمل معه مثل ما عمل معكما؟ قال: لا. قال: لا، رد المال بربحه. نعم، لقد قال أبناء أمير المؤمنين: وحاباكما عن بقية الناس. وش يخصكم عن الناس؟ فكان عبد الله حييا فسكت، وتكلم عبيد الله قال: ليس لك هذا يا أمير المؤمنين، تأخذ رأس المال والربح، هذا ما هو لك، ما هو بحق. قال: لماذا؟ قال: أرأيت لو أن المال تلف علينا كنت تضمننا إياه ولا لا؟ قال: نعم أضمنكما. قال: إذا ما دام الضمان علينا يبقى الربح لنا. يبقى عنده حق ولا لا؟ عنده حق. ولكن النقطة الأولى التي بدأ بها أبو موسى، فكان حاضرا بعض جلساء عمر، قال: يا أمير المؤمنين، اجعله مضاربة بينك وبينهما، كأنهما أخذ مالا مضاربة لبيت مال المسلمين، والماء وشركة المضاربة فيها نصف الربح ولا لا؟ فقسم الربح بين بيت المال وبين ولديه. نبغى هذا الزهد، ما هو الزهد ترك الدنيا والقعود عن العمل، لا، هذا عجز، لكن الزهد مع القدرة، مع الوجود، كما كان من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ابن خليفة ابن خليفة، او نشأ في الخلافة، وكان من ابهى شباب قومه، توفرت له جميع اوامر الابهة، من غنى ويسار وجاه وحسب ونسب وكل وجمال وكل شيء، كان في شبابه اذا ارسل ثيابه الى القصار الغسال، الناس يتتبعون الغسال اللي يغسل لعمر بن عبد العزيز ليغسل ثيابهم وراء ثيابه ليصيب من طيبها، مليانة بالطيب، ويوديها تتغسل الشاطئ اللي نغسل ثيابه وراها، يعني زي ما يكون واحد بزهر بزهرة ويشيب ايه ثيابه بعد منها. فلما جاء الى الخلافة خرج من ذلك كله. اذا هذا هو الزهد الحقيقي. اذا مالك رحمه الله وإن كان يوردها لما ينبغي على كل مسلم أن يعف عن مال الصدقة ما لم يكن من أهلها. إذا كان من أهلها فالحمد لله هذا حق له، وفي أموالهم حق معلوم وليكن الحق لا يلام، وإذا لم يكن من أهلها فعليه أن يعف، وإذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإلى هذا القدر يكفينا على أثر عمر رضي الله تعالى عنه.